إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل ربنا ومنه علينا وكرمه مع كتاب ربنا جل في علاه هذا الكتاب الذي لا تنقطع أسراره وأعاجيبه بحال هذا الذي فيه العظات والعبر والأحكام والحكم هذا الذي ينبئنا عن ربنا جل في علا عن الأسماء الحسنى عن صفاته العلى عن توحيد الربوبية عن توحيد الإلهية يخبرنا هذا الكتاب الجليل عن موقفنا بين يدي الله جل في علا يوم القيامة والبعث والنشور من الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من أهل الجنة وقد قال الشافعي رحم الله الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها ونحن أيضا على موعد مع سورة عظيمة هذه السورة هي من السبع الطوال سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل وفي هذه السورة العظيمة أعظم آية وهي آية الكرسي كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أعظم آية في الكتاب فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا ممن يتدبر آيات الله جل في علاه فهو المقصود الأسمى قد قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكان علماؤنا من الصحابة الأجلاء يحفظون حروفه ويعملون بحدوده يتدبرون ما فيه ويخرجون كنوزه نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ونشكر ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المدارس وأن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين وأن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
وقفنا في الكلام على هذا الربع، احنا بإذن الله على إنهائه اليوم في قول الله جل في علاه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وبأن أول كافر به يعني من أهل الكتاب، وإلا فأهل مكة فقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في قول الله جل في علاه: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بأسرها، فالدنيا بأسرها ثمن قليل، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا فقال: ما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب أو كراكب قال تحت شجرة ثم تركها، قال نام في القيلولة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. فالدنيا دنيئة، دنيئة لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه، خزف زائل ليست ذهبا باقا بحال من الأحوال. هذه الدنيا كما مثلها بعض العلماء قطعة ثلج في يوم شديد الحرارة، كم تبقى معك قطعة الثلج؟ هذه هي الدنيا. ثم بعد ذلك إما خلود في نار نعوذ بالله من الخذلان، وإما خلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقلنا في قول الله جل في علاه: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فيها تهديد شديد من الله جل في علاه لهؤلاء الذين استبدلوا الأدنى بالأعلى، والذين باعوا آيات الله جل في علاه بهذه الدنيا الرخيصة، إما لوجاهة، إما لرياسة، إما لدرهم ودينار. وقد قال ابن القيم: أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه. وما هي الدنيا؟ وإيش سيحصل من الدنيا؟ بل من رام الدنيا وأراد الدنيا فعليه بالدين، كما قال الثوري: إن هذا العلم شريف، فمن أراد به الآخرة أخذها، ومن أراد به الدنيا أخذها. وأقول: إن أراد به الآخرة أخذها وأخذ الدنيا، فإن الدنيا ترتمي تحت أقدام من يخدم ربه جل في علاه. قد جاء في بعض أقوال السلف أو بعض الإصراريات أن الله جل وعلا قال للدنيا: يا دنيا اخدمي من يخدمني واستخدمي من يخدمك. فالذي يخدم الله جل في علاه، الذي يوظف نفسه عند ربه جل في علاه، الدنيا ترتمي تحت قدميه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هناك حديث فيه ضعف، هو من الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. اعلم أخي الكريم أن الله جل وعلا خلقك لمهمة عظيمة بحكمة جسيمة، خلقك أنت له وخلق الكون بأسره لك، فما خلق لك سيأتيك لأن الله جل وعلا قد كفله لك والأمر منتهي. أما ما خلق أنت له فأنت على شك منه، فانشغل به واتق الله ربك. قد خلقت لربك فانشغل بربك جل في علاه. يا عابد قد خلق، أو يا أيها الإنسان قد خلقك الله جل في علاه للعبادة، فلا تستبدل هذه العبادة التي هي أرقى ما تكون لك بهذه الدنيا الدنيا لا تساوي شيء. وهذا الخطاب لبني إسرائيل، هم الذين بدلوا وحرفوا دين الله جل في علاه من أجل الدرهم والدينار، من أجل وجاهة، من أجل الرياسة، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهؤلاء الذين قالوا يغفر لنا، يعني أخذوا عرض الدنيا في هذا الكتاب وقالوا يغفر لنا، نعوذ بالله من الخذلان. فقلنا: أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة هذا البئيس التعيس الذي لا خير فيه بحال، هذا الذي باع دينه بدنيا غيره، لا هو له في العير ولا في النفير، فهذا الخاسر في الناحيتين نعوذ بالله من الخذلان. نختم الكلام على هذه الآية العظيمة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيضا قد نوهنا الأسبوع الماضي بأن الله ضرب مثلا من أسوأ الأمثلة على هذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره أو بدنياه، أسوأ الأمثلة في كتاب ربنا إذا صح التعبير، أسوأ الأمثلة لمن باع دينه في كتاب ربنا ضربه لينفر الله جل في علاه من اشترى الدنيا بالآخرة تنفيرا عظيما. قال الله جل في علاه: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، نعوذ بالله من الخذلان. كذب بآياتنا مع أنه صدق بآيات الله جل في علاه، لكن لسان حاله قد كذب بآيات الله جل في علاه، قد اشترى بها هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. احتج العلماء بهذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، احتجوا بهذه الآية الحنابلة وأيضا الأحناف على حرمة أخذ الأجرة على القربات، حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على الأذان أو على الإمامة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة أيضا من النظر. فإذا الأحناف والحنابلة استدلوا بقول الله جل في علاه: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، على حرمة أخذ المال على الأذان أو الإمامة أو تعليم القرآن. استدلوا بالآية واستدلوا بعد ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن عبادة بن الصامت أنه علم أحدا من أهل الصفة القرآن فأخذ قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذا قوس من نار يوم القيامة. فقال: أسرك أن يعني يقوسك الله بقوس من نار، أو يقلدك الله بقوس من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه علم رجلا فأخذ هدية فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من نار، فهذه دلالة واضحة جدا أنها إذا كانت من نار وعاقبتها النار أنها حرام، فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الأذان أو الإمامة أو القربات عامة. مستدلوا أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تجفوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال: ولا تأكلوا به، والذي يأخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على القربات فإنه يأكل به ويقع في المحظور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ولا تأكلوا به، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. واستدلوا أيضا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ففي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذا قرأتم القرآن، فقال: اقرأوا القرآن ولا تجفوا فيه. قال: فسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون يعني يتعجلون الأجرة والثواب من عند الناس لا من عند الله جل في علاه. هذه أثار قد أتبعوها لهذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. واستدلوا على ذلك من النظر أيضا، قالوا: إن قراءة القرآن أو الأذان أو الإمامة هذه قربات، والأصل أن القربات لا يطلب ثوابها إلا من الله جل في علاه، فإذا أخذ الأجر فقد طلب الثواب من غير الله جل في علاه، فهذا لا يجزئه، وهذا يقع فيه التحريم، أو بالاتفاق أن يكون هذا على التحريم. هذا الذي قاله الأحناف والحنابل. خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، المذهب الشافعي ورواية عن أحمد أيضا، وأيضا من المتأخرين من الأحناف قالوا به، ورواية عن مالك قالوا بجواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، على تعليم القرآن، استغفر الله، على تعليم القرآن، وإلا فقراءة القرآن دي مسألة أخرى، على تعليم القرآن أو الأذان أو القربات أو الإمامة. واستدلوا على ذلك بأدلة. أول الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أنهم نزلوا على قوم أضيافا فطلبوا الضيافة فرفض، ما أعطوهم الضيافة، فلدغ سيدهم فقالوا: ألديكم راقي؟ فقالوا: نعم والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. فضربوا لهم بسهم فرقاه بالفاتحة، فكأنما الرجل نشط من عقال بعدما قرأ عليه الفاتحة، فراجعوا فقالوا: والله لا نأكل من ذلك حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجعوا للنبي صلى الله، فقال له النبي صلى الله: وما أدراك أن الفاتحة رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يعني مبالغ في الحلم، قال: اضربوا لي معكم بسهم. في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله: لعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. وهذا تحليل أيضا مبالغة في التحليل، لعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فلك الحق أن تأخذ هذه الأجر. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الواهبة نفسها التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفت، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها: تعجبه أو لا تعجبه؟ فصعد فيها النظر وخفت فلم تعجبه، فسكت من أدبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففهم بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها رغبة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ فقال: ما معي من شيء. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ورجع فقال: ما عندي من شيء إلا إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار. ثم قال: ما معك من القرآن؟ فقال: البقرة وآل عمران. فقال: زوجتكها على ما معك من القرآن، أنكحتكها على ما معك من القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجها إياها على أن يعلمها القرآن، فجعل تعليم القرآن مهرا لها أجرة على ذلك. فقالوا هنا دلالة واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يستحل فرجها على مهر، لأن الأصل عندنا في ديننا أنه لا يجوز النكاح إلا بمهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم منع علي رضي الله عنه أن يدخل على فاطمة إلا أن يعطيها ما سمى له. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن تعليم القرآن يكون له الأجرة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مهرا له، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ما معه من القرآن، يعني على تعليم
تعليمها السور التي يحفظها هذا الرجل. واستدلوا على ذلك أيضا بأثار عن الصحابة أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عن الوضين بن عطاء قال: كان هناك ثلاث من المعلمين في المدينة يعلمون الناس القرآن، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي كل واحد منهم 15 دينارا أو درهما كل شهر، فكان يعطيه هذه الدراهم على تعليم القرآن مع وجود الصحابة. ولو كان الأمر محرما لأنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو راجعوه، هذا هو دأب الصحابة رضي الله عليهم. فسكوت الصحابة دل على الإجماع السكوتي. قالوا أيضا: ومن النظر مقاصد الشريعة، هذا مقاصد الشريعة التي حدث بالأحناف من المتأخرين، لأن المتقدمين الأحناف يقولون بالحرمة يقولون بالجواز. لما قالوا من مقاصد الشريعة الآن، إذا قلنا بأن كل امرئ قد تعلم القرآن وأنه لا يعلم القرآن بأجرة، وهو إن كان فقيرا ليس غنيا ولا ثريا ولا عنده ما يكفي، أمر من أمرين: إما يترك الكسب والرزق والعيش من أجل أولاده ليعلم الناس، فإن لم يجد المقابل ترك تعليم الناس وذهب لكسب أولاده، فإذا ضاع العلم هذا ولم يمكن الجمع بين المصلحتين إلا أن يكون عالما ثريا غنيا. والغالب في العلماء الفقه، الغالب في العلماء الفقه، لأن الإمام مالك قال: لا ترى عالما غنيا، ما يمكن أن تجد الغني الثري عالما، قالوا: إلا من أضاعه الفقر. لما؟ لأن الرجل المحتاج يعني يتصبر على طاعة الله جل في علاه بما هو فيه، أما الترف مضغي كما قال الله جل في علاه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغالب في العلماء الفقر، فلذلك قالوا: لو قلنا له انشغل برزق أولادك ترك العلم والتعليم، ولو قلنا له علم الناس وانشغل عن في تعليم الناس على رزق أولاده جعل أولاده وضاعوا. فلذلك الأحناف رجعوا عن فتواهم وقالوا: لا، الصحيح من مقاصد الشريعة هنا أن نقول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. هذان قولان. القول الثالث قول بالتفصيل، وهو مذهب المالكية وروى عن أحمد، لكن هذا التفصيل فيه تفصيل. أما المالكية فقالوا: نفصل ونفرق بين تعليم الواجب العيني والواجب الكفائي. يعني إيش الواجب العيني؟ يعني رجل يعلم أحد المكلفين قراءة الفاتحة، فهذا واجب إيش؟ عيني، الصلاة تصح إلا بقراءة الفاتحة. قال: لا يجوز أن يأخذ أرجع على الواجب العيني، يعلمه قراءة الفاتحة من غير ما، لكن إذا علمه قراءة قل هو الله أحد، قراءة البقرة، قراءة آل عمران، له أن يأخذ. إذا فرقوا بين الواجب العيني وواجب الكفاية. وبعضهم قال: لا، نفرق بين الكبير والصغير، فالكبير لا يأخذ عليه لأنه مكلف والصغير يأخذ عليه. وبعضهم قال: لا، نفرق، وهذا قول أحمد، قال نفرق، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تمام، نفرق بين المحتاج وغير المحتاج. يبقى نفرق بين حالة الإعواز وعدم الإعواز، فإن كان ثريا غنيا فلا يأخذ لأنها قربة والشبهة موجودة، والأصل في القربات عدم أخذ المال، الأصل في القربات أن تكون حسبة لله جل في علاه، وإن كان فقيرا فله أن يأخذ. فنقول في الحالتين حتى وإن كان فقيرا الأولى له أن لا يأخذ إلا ارتزاقا، لا يأخذ إلا ما يكفي فقط، لا يستزيد، لأن الاستزادة تدل على أنه لم يخلص لله إلا في علاه. يعني يقول: أنا مدخن، أنا قارئ، القارئ الفلاني بيأخذ 5، أنا أخذ 7، أخذ 10، أخذ 15، هذه دلالة أنه بحث عن المال ما بحث على التعليم. فالصحيح الراجح في ذلك أنه يأخذ ارتزاقا بكفايته، فإن كفي فلا يجوز له أن يأخذ زيادة على ذلك، وهذا الراجح الصحيح. إن كانت عنده الكفاية فلا يطلب الزيادة، أما إن جاءه مال من غير طلب منه بورك له فيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال: أعطيه لأفقر مني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المال بغير استشراف نفس منك فخذه، خذه يبارك لك فيه. فهذا فاصل الخطاب وهذا الراجع صحيح. أما أدلة الأحناف والحنابلة فجميع الأدلة استدل بها موجهة. أما قول الله جل في علاه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه موجهة يا عامة لكنها خاصة في العلم المتعين على الإنسان، أن يكون قد تعين عليه أن يعلمه الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بذلك، فنقول هنا لا يأخذ الأجر. تعين عليه أن يعلم هذا أو في فرض العين لا الكفاية فنقول لا تأخذ الأجر، أما في الكفاية فيأخذ الأجر. وأما الأحاديث فجل الأحاديث التي استدلوا بها حديث ضعيف، حديث أبي حديث منقطع في انقطاع، حديث عبادة بن الصامت فيه رجل ضعيف، فالحديث الأول ضعيف والحديث الثاني ضعيف. وأيضا تأويل ذلك أنها قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تعمم، هي قضايا أحوال. ولذلك بعضهم يقول حديث عبادة بن الصامت كان في رجل من أهل الصفة، وأهل الصفة أصالة يحتاجون إلى الماء، لا يحتاجون، ما معهم من شيء من طعام ولا ما يكفيهم. نفسهم كان يدخل عليهم ما يقول: لو علمتم ما لكم من ضال في علاه لدعوتم الله أن تزدادوا فيما أنتم فيه من فقر. يعني فكان أهل الصفة ما عندهم من شيء، ما ما يطعمون إلا بأهل الخير الذين يأتون يعطونهم الطعام، فكيف يعلم أحد من أحد من أهل الصفة ويأخذ منه مالا؟ لذلك أنكر على عبادة. وأبي نفس الأمر، العلماء قالوا كانت نيته أن يعلمه لله جل في علاه، ثم صرف النية إلى هذه الهدية، لذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن صحت الأحاديث، ولكنها أحاديث ضعيفة. أما الأحاديث الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا فيه ولا تأكلوا به، هذه على العموم مخصوصة بالتعليم، مخصوصة بالتعليم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري لا ينأكل الناس برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فهو عام مخصوص بمسألة التعليم والإعواز كما بينا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا به فيه توجيه آخر، هو أنه يأخذ الأجر لا على التعليم، يأخذ الأجر على القراءة، وهذه مشهورة جدا عندنا في مصر. الميت يأتي ترى الصوان نشر والكراسي جاءت والناس وخمسة، كل واحد بيبدل على الثاني بعد ما يشرب سيجارة وينتهي منها ويمزق دماغه، يدخل يقرأ ربع ويرجع ويأخذ المال عليه، فهم يأخذون المال على القراءة لا على التعليم. فلذلك يقع تحت المحظور في قول الله جل في علاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، يعني هو بيأخذ على القراءة لا على التعليم، وهذه هي يعني محل الإنكار على من يأخذ بالقراءة. وأما الحديث الآخر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله ولا تسألوا الناس، هذه أيضا الحديث فيه ضعف، لكن نقول ولو صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المرء ألا يسأل بالقرآن إيش الناس، وهذه ليست في النزاع، نزاعنا في التعليم، وهذا يسأل بالقرآن. أنت ترى كثير عندنا، أنا أعرف هذا عندنا، يمشي الناس يقرأ بعض الآيات ويقف ينتظر الناس أن يعطوه بالقراءة، عايشكم هذه المواقف ولا لا؟ مشهورة ومعروفة، فهو يسأل الناس بالقرآن، فمثلا نهى عن ذلك، وهذه فارق بينها وبين التعليم أن تعلم الناس القرآن. إذن الراجح الصحيح كما قلنا التفصيل في قول الله جل في علاه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال الله جل وعلا وإياي فاتقون، وإياي فاتقون، وما قال فاتقوا الله، فاتقوا ربكم، فاتقوا إلهكم، قالوا وإياي فاتقون للحصر، التقوى كل التقوى لا تكون إلا الله جل في علاه. وفيها أيضا تهديد، تهديد شديد ووعيد أكيد بأنك إن لم تتق الله جل في علاه فاعلم أن العقاب وخيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن الله جل في علاه عذابه وعقابه شديد، نعوذ بالله من عذاب الله ومن عقاب الله جل في علاه، نعوذ برضاه من سخطه. قال فإياه فاتقون، وإياه فاتقون، فالمعنى اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله جل في علاه، اجعلوا وقاية بينكم وبين سخط الله جل في علاه، اجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله جل في علاه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، انتقام الله جل في علاه لا يرد أحد بحال من الأحوال، فاجعل وقاية بينك وبين عقاب الله جل في علاه. وهذا الخطاب كما قلنا وإن كان المقصود به الأسمى هم اليهود فهو على العموم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعلى كل امرئ يجعل بينه وبين الله جل في علاه وقاية، بينه وبين نار الله جل في علاه وقاية، بينه وبين عقاب الله وقاية. والوقاية تكون أولا بالتوحيد، إذ أشد العذاب لا ينزل إلا على المشركين، فقال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل أمر يمكن للإنسان أن يجد فيه فسحة أو يجد فيه نجاة إن لم يقع في الشرك، فإن وقع في الشرك فلا نجاة له بحال من الأحوال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم الوقاية بعد توحيد الله جل في علاه أن يأتمن الأمر المرء بأوامر الله جل في علاه، أن يتقدم بين يدي الله جل في علاه بالطاعات الواجبات وينتهي عن المحرمات، يعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني علم وبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن كان يدعو فالأول يتعبد ثم يدعو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأيضا ينتهي عن محرمات الله جل في علاه على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. فإذا التقوى أن يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله جل في علاه، كما قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر، فاتقوا النار ولو بشق تمر، وإياي فاتقون. وهذا أمر لكل من يستمع هذه الآية، فنسأل الله جل في علاه أن يبلغنا درجات التقى والمتقين. قال الله جل في علاه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كما قلنا الخطاب ما زال موصولا لليهود وهو على العموم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه يعني يصح أن ننزل تحتها أهل الزندقة والفسق والفجور الذين يشوشون على الناس، الذين يلبسون الحق بالباطل، وإلباس الحق بالباطل أن يأتون بالباطل فيلبسونه ثوب الحق، ككثير من الذين يروغون روغان الثعالب يريدون أن يحلوا ما حرم الله جل في علاه فيلبسونه في كثير من الأحوال ثوب الحق. منها المعاملات الكثيرة، معاملات تكون معاملات ربوية وهو ما يريد أن يظهر بين الناس بأنها ربوية فيلبسها لباس الحق، كما قال ابن عباس قديما، قال أو قال ابراهيم أدهم كلام، يعني أنا حذرني شيخا أقول هذا الكلام، لكن هم يعملون الله جل في علاه يعني معاملة بالمخادعة، كما قال ابراهيم أدهم الغرض المقصود، قال الله جل في علاه يخادعون الله وهو خادعهم، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوا ثمنه فأكلوه، ما قالوا ما أكلنا، حرم علينا الأكل ونحن لم نأكل، لكنهم أكلوا ثمنه، أكلوا ثمنه، ففي النهاية والنتيجة واحدة، لكنهم تحايلوا على الله جل في علاه، وكما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فألقوا الشباك ونصبوها يوم الجمعة ولملموا السمك والحيتان متى؟ يوم الأحد، قالوا المحرم علينا يوم السبت ونحن ما صدنا يوم السبت، يتحايلون على الله جل في علاه فيلبسون الحق وهم أهل ذلك، هم أهل الإلباس، هم أهل التلبيس، هم أصدقاء إبليس، هم جند إبليس، والزنادقة كما قلنا أعوانهم على ذلك، يأتون بالباطل ويلبسونه لباس الحق، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم ربا، وقعوا في الربا، هم يبيعون ويشترون بالربا دراهم بدراهم، لكن بينهما حريرة، فجعلوا بينهما حريرة بصورة البيع والشراء، والمقصود البيع والشراء، ولذلك هذه الآية العظيمة يعني يحتج بها أمثال الشيخ الإسلام تيمية في إبطال الحيل، في إبطال الحيل، لذلك هو منع التورخ مع أن الأئمة الأربعة يقولون بالتورخ وفي وجه الحنبلة وجه الشافعية يقولون بالحرمة، لكنهم يقولون بحل التورخ، إذ التورخ الرجل يشتري سلعة، هذه السلعة يشتريها تقسيطا ويبيعها على غير من اشترى منه حتى لا تكون على عينه، على صورة العينة، يبيعها بثمن أقل نقطة وهو يشتريها من هنا أزيد نسيئة، فابن تيمية يقول هذا تحالف، هذا ما هو إلا ما يريد إلا الورق، فدخل في شبهة القرض الذي جرى النفع فيحرم على ذلك، مع أنهم يقول ابن القيم وعاودوا شيخنا معاودة شديدة جدا لأن الأئمة الأربعة يقولون بجوازه، فلما يحرمها هو؟ هو يحرمها من باب سد الذرائع، إسقاط الحيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة كونياك، صحيح مشروبات روحية بيرة، خذ بقى من الكلمات التي تقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، الرشوة سميت إكرامية، قهوة، هكذا يلبسون الحق بالباطل، فهذا من فعل اليهود كما قلنا، وهذه يحتج بها علماءنا على إبطال الحيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اختلف العلماء بذلك إذا كان موجه لليهود، فما هو الحق الذي عندهم وما هو الباطل الذي يلبسون به الحق، فقالوا الحق الذي عندهم إيمانهم ببعض الكتاب، آمنوا ببعض الكتاب، هم آمنوا بأن هناك رسول وهذا الرسول أمي، لكن جاءوا في الباطل بأنهم قالوا هو أمي لكن لم يذكر لنا أنه من العرب، لذلك كفروا به، فقالوا نحن نؤمن بأنه نبي لكن هو نبي الأميين العرب، لأننا في كتابنا هو نبي أمي لكن لم يذكر لنا أنه من العرب، وبعضهم يقول لا تلبسوا الحق بالباطل، ولا خلاف لكل تفسير الذي ستأتي لا خلاف بينه وكلها صحيح، قالوا أيضا من الحق الذي عندهم هم أنهم آمنوا ببعض الكتاب كالحد، هم آمنوا بقيام الحد بالحد على الأزان، إذا زنى الرجل الثيب بامرأة يرجم، فآمنوا به وطبقوه، لكن طبقوه على الضعيف، الباطل عندهم أنهم لم يطبقوه على الشريف وطبقوه على الضعيف، لذلك بين السلام أنه ما أهلك من قبلنا إلا هذا، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، بل القصة مشهورة جدا عندما أتوا السلام قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل فانظروا ما يأتيكم به، زنى رجل من الأكابر عندهم بامرأة فما أرادوا رجمه، فقالوا اذهبوا إليه انظروا في حكمه، وفي الآيات صريحة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أوتيتم بالجلد والتحميم خذوه، لو لم يكن لكم بالرجم خذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، فلبس فنمسلم قال ماذا تجدون في الزنا عندكم؟ أليس الرجل؟ قالوا لا، فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأوها حتى وضع الرجل يده على آية الرجل، قال له عبد الله بن سلام يا لكع انزع يدك، فقرأ آية الرجل، فهذا الحق عندهم أيضا والباطل، وأيضا من الحق عندهم والباطل أنهم كانوا يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء، كما قال الله جل في علاه تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، من ذلك أيضا أن الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أن تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم. اشرح هذا فيه حق وباطل. شعبة لا لا ما يقاتل بعضهم بعض هو محرم عليهم أن يقاتل بعضهم بعض. ها هو هذا هو الحاصل انهم كانوا اذا كانوا بنو اسرائيل لهم طوائف مثلا الطوائف هذه لهم حلف مع بعض العرب والاخرون لهم حلف اخر مع بعض العرب هم مأمورون شرعا الا يقاتلوا لكن لو الحلف هذا قاتل الحلف هذا دخل هؤلاء مع هؤلاء ودخل هؤلاء مع هؤلاء مناصرة فيقاتل بعضهم بعض وخالفوا بذلك ما امرهم الله جل في علاه ولما يجدونه اسيرا يدفعون له ايش الفدية فذلك آمنوا ببعض وكفروا ببعض قال الله جل في علاه تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وأيضا من ذلك أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء كما قال الله جل في علاه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأعلم كما قلت لك كل متبع للهوى هو يلبس دائما الحق بالباطل كل أحد قد اتبع هوى يلبس الحق بالباطل يأتي بكلام الفقهاء أو الآراء يصادم بها كلام الأنبياء يلبس به الحق بالباطل نعوذ بالله من الخزان. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق المقصود بها تكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهرت لكم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فيكتمون ذلك يكتمون ذلك عن الناس. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق الحق هو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والحق أن تتبعوا هذا النبي وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على داركم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين فهم يعلمون ذلك وكتموا ذلك عن الناس وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا زيادة مبالغة في التقبيح والتوبيخ له أنكم تفعلون ذلك مع علمكم مع هذا العلم لو كنتم على جهل لكان العذر لكم لكن أنتم لستم على جهل. وهذه الآية أيضا آية عظيمة جدا نأخذ منها أن الله جل في علاه لا يعذب قوما حتى تقام عليهم الحج لأن الله جل قال وأنتم تعلمون إذن اعلموا أن العقاب أليم لأنكم تعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذن بلغتكم الحجة وأنتم تعلمون. من الأمر الثاني وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لا مش ممكن لا بد أن يبين لهم الله جل في علاه ما يتقون حتى يعذبوا الله جل في علاه صريحا قال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعلم أيضا ما من ضال إلا قد أضله الله وهو على علم أنه ضال وعلى علم أنه قد ظهرت له الحجة لكنه جحدها وما أرادها قالها الله جل وعلا صريحا في كتابه وجحدوا بها واستيقنتها إذن على علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال الله جل في علاه ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وما جحد أحد إلا بعدما علم. ففيها دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا ليس بالظلام للعبيد قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكما قلنا هذه يعني فيها التهويل والتوبيخ والتقريع لهم. وأقيموا الصلاة هذه أوامر من الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الشرع هيئة مخصوصة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة قربا لله جل في علاه. والصلاة هي أعظم العبادات على الإطلاق بل هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله قال وإقام الصلاة وما ترد في كتاب الله أمر من الأوامر في العبادة إلا وقد أمر بإقام الصلاة وقرن معها إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة أصل منها هي مأخوذة من الزكاة وهو النماء والزيادة وهذا حق. فالزكاة يعني الغافلون الأغمار يحسبون أنها تنقص ما لهم بل وهي تزيد ما لهم كثرة وبركة تجمع لهم بين الخيرين بين الكثرة والبركة. أما في الكثرة والكثرة الحسية قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدق ما نقص وأنا أصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا أو أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. فهذه الزكاة نماء وزيادة حسا وأيضا معنويا فهي بالبركة وأيضا بالكثرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استدل العلماء في قول الله جل في علاه واركعوا مع الراكعين بوجوب الجماعة، وجوب الجماعة، لأن الله جل قال واركعوا مع الراكعين، أمر ظهر أمر الوجوب، وقال مع الراكعين، استدلال قوي جدا بأنهم يستدلون بأن صلاة الجماعة واجبة. قال شيخ الإسلام تيمية قال هي واجبة وشرط أن تكون في المسجد، وهي شرط في صحة الصلاة. هذا صراحة حتى يعني غلى عن كلام الحنابلة. الشيخ الإسلام يقول هي واجبة وشرط أن تكون في المسجد، يعني شرط وجوبها أن تكون في المسجد، يعني لو صلى بأهل بيته في البيت ليس بجماعة. وهذا باطل، كلام ضعيف جدا واهي، كما سنبين إن شاء الله غدا في التفصيل في مسألة صلاة الجماعة، حتى أن الحق أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. هذا سنبينه إن شاء الله غدا في الكلام على صلاة الجماعة بالأدلة وبالإنصاف مع كل فريق. الغرض المقصود قال وصلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يبقى إذن كل منفرد صلى منفرد صلاته باطلة، وهذا كلام باطل، هذا فيه بت أو مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بإيش؟ وإن كانت تفضل فإذا هما سواء في الفضل أو يشتركان في الفضل، لكن هذه تفضل، فإن كان يشتركان في الفضل فدلالة على قبول الصلاة أن تسقط عنه الفريضة. فحتى الحنابلة لم يقبلوا كلام الشيخ الإسلام تيمية أنه يقول شرط في صحة الصلاة، لكن هنا لهم حجة في قوله جل في علاه واركعوا مع الراكعين. وبعض العلماء قال واركعوا مع الراكعين، هذا دلالة واضحة جدا على العموم لا على الخصوص. واركعوا، ومن الركوع هذا الانحناء، الانحناء لا يكون إلا لله جل في علاه. لما؟ لأن فيه الذلة والمسكنة، فيكون معنى قول الله جل في علاه واركعوا مع الراكعين، الراكعين يعني اخشعوا اخضعوا استسلموا لربكم جل في علاه، وهذا المعنى هو الأظهر الأعم، يعني تمام الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، تمام العبودية غاية الذل مع غاية المحبة لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت لرب العالمين. فالصحيح في ذلك واركعوا مع الركعين يعني اخضعوا مع الخاضعين، وهذا مناسب لأن اليهود تكبروا وطغوا وبغوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما علموا نبوته جحدوا ذلك وكتموها، حتى قال لهم القائل أهو هو؟ قال هو هو. قالوا ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. فقد تكبروا على ربهم جل في علاه، لذلك أمرهم الله جل في علاه بالخضوع والخشوع والاستسلام، وإلا فالعقاب أليم. قال الله جل في علاه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استدل بها بعض العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله جل وعلا قال أقيموا الصلاة مع من؟ مع الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. أقيموا الصلاة مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة كما يفعل محمد. فبعضهم قال هنا في تقدير آمنوا أولا ثم أقيموا الصلاة، لأن الله جل وعلا اشترط لصحة هذه الصلاة واشترط لقبول الصلاة هو الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تاب وآمن، لابد من الإيمان، فآمنوا أولا ثم أقيموا الصلاة على التقدير. لكن على الظاهر، لأن الأصل عدم التقدير، على الظاهر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرهم بها زيادة في النكال عليه والتعذيب، لأنه إذا قال لهم أقيموا الصلاة طب قالوا سمعنا أطعنا، فأقاموا الصلاة دون الإيمان تقبل ما تقبل، عصوا ربهم ولا ما عصوا؟ فهذه زيادة في عذابه. لذلك قال الأصوليون هذه آية واضحة جدا في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بكفرهم خوطبوا بالإيمان وأيضا مخاطبون بفروع الشريعة. فالأحناف اعترضوا قالوا أنتم تقولون هم مخاطبون بالصلاة والزكاة والصوم والحج، قلنا نعم. قالوا وتتفقون معنا إذا صام إذا صاموا إذا حجوا لا يقبل، قلنا نعم. قالوا وما الفائدة؟ ايش الفائده ان تقول هو مخاطب بهذه الصلوات وهذا الصيام وهذا الحج وهو لا تقبل منه؟ قلنا الفائده انه يزداد ايش؟ عذابا فوق العذاب، نكالا فوق النكال، والسبب في ذلك كفره. والدلاله على ذلك واضحه من كتاب ربنا صريح، ما سلككم في سقر؟ قال هم كفار اصارت، قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم. هذه زكاه وايش؟ وصلاه. فهم يعذبون على الزكاة التي تركوها وعلى الصلاة التي تركوها. أيضا هناك آية أخرى تثبت ذلك، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هم مشركون، قال الله جل وعلا لا يؤتون الزكاة. ففيها دلالة واضحة جدا على أنهم يحاسبون على فروع الشريعة. وأقيموا الصلاة، وهذه فيها دلالة أيضا أن الصلاة من أعظم العبادات، لأن الله جل وعلا أمر بها. وبعض العلماء احتج بهذه الآيات على أن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب فقرينتها في الحكم، فمن ترك الصلاة فقد كفر ومن ترك الزكاة فقد كفر، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل من الكتاب قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في مفهوم مخالفة، إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم وليسوا بإخواني إذا هم على الكفر. فاستدلوا بذلك، واستدلوا أيضا بفعل عمر بن الخطاب، بفعل أبي بكر العضاء من قاتلهم على الزكاة، قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناق أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فقاتلهم إيش ردة، وهي سميت حرب الردة. فقالوا إذن هو مرتد، والصحيح الراجح في قول الجمهور التفريق بين الصلاة وبين الزكاة، أن الزكاة لا يكفر صاحبه، لأن هناك حديث فاصل في النزاع، لولا هذا الحديث لقلنا بكفره. إيش هو الحديث؟ ما من أحد عنده دراهم أو دنانير يعني يكتنزها إلا أتي يوم القيامة إلا صفحت صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار، والكافر لا يرى إلا سبيلا واحدا ألا وهو النار. ففيها دلالة الذي يمنع الزكاة ليس بكافر، لكن هو على شفير هلك وهو فاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من منع الزكاة لابد أن تأخذ منه عنوة ويؤخذ شطر ماله، والخلاف بين الفقهاء يؤخذ شطر ماله هو ولا شطر مال الزكاة، يعني لو كان الزكاة مثلا 5000 فيأخذ منه 5000 وإيش وألفين ونصف، أو يأخذ منه 5000 ويجمع كل أمواله فيأخذ شطر المال، وهذه أعظم نكاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا عقابا له على أنه قد امتنع عن الزكاة. قال الله جل في علاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن الاجتماع يحبه الله جل في علاه، وقد جاء صريحا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد الاثنين أن الاثنين خير من الواحد والثلاثة خير من الاثنين، ويد الله مع الجماعة. قال الله جل في علاه أتأمرون، هذا الهمز فيه إيش؟ فيه الإقرار وفيه أيضا الإنكار. أتأمرون الناس وإقرار بأنهم يأمرون الناس وأنسون أنفسهم، هذا إقرار بأن هذا هو حال اليهود، بأنهم يعني يأمرون الناس بالخير بالفلاح بالتقى بالهدى بالصيام بالصلاة ولا يفعلون ذلك. ولذلك قال بعض العلماء من كان من علمائنا من علماء المسلمين يأمر الناس بالبر ولا يعمل به فهو في شبه من اليهود. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الله جل في علاه أتأمرون الناس بالبر، يعني أنتم تأمرون الناس بالإسلام، بعض العلماء قال في تفسيرها تأمرون الناس من أقاربكم بالتمسك بالإسلام والتمسك على هذا الدين وأنتم لا تدخلون في الإسلام، يعني بعض اليهود من أحبار اليهود دخل أقاربهم في الإسلام واعتنقوا هذا الدين وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق فدخلوا في الإسلام، فكانوا يأتونهما يقولون عضوا على هذا بالنواجذ وكونوا على الإسلام وهم لم يدخلوا الإسلام، وهذا موجود عندنا هنا في النصارى، في نصارى من القساوسة يفعلون ذلك، يعني يقولون لأقارب الذين أسلموا عضوا على هذا الدين بالنواجذ ولا يدخلون، لما الذي جعلهم يعني تعمل أبصار والقلوب التي في الصدور هو فقط الرئاسة والوجهة والصدارة للناس والدرهم والدينار الرشا أو الدنيا بأسر الدنيا خطافة نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تأمرونهم بالإسلام والأخذ بالإسلام وأنتم تنسون أنفسكم، أنتم الأولى بذلك، اذهب بنفسك أولا وانجو بنفسك أولا ثم انجو بالآخرين، أنت حتى في الواقع الذي تعيش إذا ركبت الطائرة دائما يبين لك كيفية النجاة ثم يقول لك لابد أن تأخذ في وجهك أنت أولا ثم تساعد الآخرين، صح ولا لا؟ هذا في الواقع الذي تعيش، يقول انجي بنفسك أولا ثم حتى تستطيع أن تنجي الآخرين، لكن أنت أصلا فقد الشيء لا يعطيه، أنت تريد نجاة الناس ولا تنجي بنفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذه اليهود خاصة وأيضا هي عامة يدخل تحتها أهل الإسلام الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون الناس عن المنكر ثم لا يعملون بالمعروف ولا هم ينتهون عن المنكر، وهؤلاء في قلوبهم نوع من النفاق إذا حدث كذا. ففيها أحاديث كثيرة وردت كما في الصحيح أن النبي في ليلة الإسراء والمعراج أن النبي رأى أقوام تقرأ شفاههم بمقاريد من نار، فسأل النبي صلى جبريل يا جبريل ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. في رواية أخرى في الصحيح أيضا أن النبي يقول في رجل يعني في النار قال يعني يدور حول أقتابه تندلق أقتابه فيدور فيطحن في النار فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فما حالك فما بالك؟ فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر أتي بتاريخ ابن عساكر كلام عجب كلام جيد جدا. وهذا الكلام الذي يعضد ما قلناه بأن أحمد قال العالم الفاسق أولى للأمة من العابد الجاهل، يجتمع عليه ينظر إليه أهل الجنان فيقولون يا فلان كم انتفعنا من وعظك، ما بالك في النار الآن، فكم انتفعنا من وعظك، هذه دلالة واضحة جدا، كم انتفعنا من وعظك، فيقول كنت أمركم بالمعروف فأنتم تعملون به وأنا لا أعمل به، نعوذ بالله أن نكون كذلك، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أشد ما يكون على المرء هو الرياء، فإن كان يأمر الناس بالبر رياء فإن الرياء مضبط العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أول من تصعر به من النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. أما العالم فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول لا كذبت تعلمت حتى يقال عالم وقد قيل، ثم سجد به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، استدل بها العلماء على وجوب العمل بالعلم. لا يتعلم المرء العلم للعلم، لا والله هذه خيبة كبيرة. إن كان همة المرء أن يتعلم للعلم فقط أو ليتصدر للناس أو لشهوة في الدنيا فهذه خسارة ليست بعدها خسارة، بل يتعلم ليتعبد. وقلنا جميع الصحابة كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا للعلم فقط، يسألونه للعمل، يسألون العمل. لذلك قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك يعني يقال في بعض الزهاد قام ليعظ الناس فوقف وصمت طويلا وسكت طويلا ثم قال وغير تقي يتهم نفسه، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، حتى بكى الناس وقف طويلا ليعظ الناس ما أراد أن يعظ الناس، يراجع نفسه ويراجع نفسه هل أنا أفعل بذلك أم لا. فسكت طويلا ثم قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، فقد الشيء لا يعطيه. لذلك كان الحسن البصري أو غير الحسن البصري قالوا له إن نراك عندما تعظ الناس يجتمع حولك الناس، فجاء عبد من العبيد فقال تكلم في الناس بفضل العتق، فوقف عن الكلام عن العتق 6 أشهر، والعبد كل يوم يكرر عليه الطلب ويستغرب لما لا يفعل ذلك، مع أن تفريش كربات المسلمين من أعظم الطاعات، مع أن العتق من أعظم الطاعات، لما لا يتكلم. فبعد 6 أشهر قام خطيبا في الناس فتكلم عن العتق، فلما تكلم وانتهى جاء سيد هذا العبد فأعتقه، فذهب يشكر الحسن أو غير الحسن عن هذه الموعظة البليغة التي أثرت في الرجل فجعلته يكون حرا. فقال له لكني أسألك لما أخرت الكلام عليه؟ قال والله حسبت أنني لا أفعل أو لا أتكلم بشيء إلا أن أفعله، فما كان عندي من عبد فاشتريت، مكثت 6 أشهر يكون معي مال العبد فاشتريت عبدا فأعتقت ثم تكلمت عن ذلك، ثم تكلمت عن ذلك هكذا. ففقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء كما قلنا كانوا يدربون أنفسهم على الطاعات لا على الكلام. وقال أبو الأسود الدؤلي كلام من ذهب، قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، فابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تقبل إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. نسأل الله جل وعلا أن نكون مما نقول ما نعمل، ونعوذ بالله من النفاق، إذ الذي يتكلم بما لا يعمل تنبت فيه نبتة نفاق. العلماء بعدما قالوا هذا الكلام العظيم اختلفوا، وهل على المرء الذي لا يرى من نفسه أنه يعمل بالمعروف الذي يأمر به ولا ينتهي عن المنكر الذي ينهى عنه، هل يكف عن الأمر المعروف ويكف عن النهي عن المنكر أم لا؟ بعض العلماء قال نعم، عندك آيات 3 توقفك عن ذلك. هذه الآية قول الله جل في علاء أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا توبيخ عظيم جدا، لا عقل لكم وأنتم تفعلون ذلك. والآية الثانية قول الله جل في علاء يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثالثة قول الله جل في علاء حكيا عن صالح أنه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيق إلى بالله عليه توكلت. وجماهير أهل العلم من المحققين قالوا لا، على العالم وإن لم يعمل بالمعروف الذي أمر به وإن لم ينتهي عن المنكر لابد أن يأمر معروف عن المنكر، الجهة مفكر لأنه مأمور شرعا أن يبين للناس ولا تكتمونه، هذا الأول. والثاني مأمور شرعا أن يعمل بما يبين للناس، فإن أخفق في الأولى فلا يخفق الثانية، فعليه ضرورة أن يعلم الناس وأن يبين الناس. هذه التي تعضد ما قلناه بأن العالم الفاسق أولى للأمة. من العابد الجاهل. لذلك قالوا الذنب ذنبان والإثم إثمان، من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يفعل ذلك. قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالذنب ذنبان والإثم إثمان. هذه بالنسبة لقول الله جل في علاه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. العظات والحكم والحكم كله والعبر في الكتاب، تتلونه ليل نهار، تسمعونه تقرؤونه، ومع ذلك لا تتعظون به، القلب قد تحجر، فأنتم لم تنتفعوا بقول الله جل في علاه، فهو هزا كهز الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التوبيخ والتقريع في هؤلاء. ثم ختم الله الآية قال: أفلا تعقلون. لو كان عندكم مسكة من عقل لابد أن تأتمروا بهذه الأوامر وأن تنتهوا عن هذه النواهي، فالعقل يعقل صاحبه عن أن يجترئ على حدود الله جل في علاه، وأيضا يأمر صاحبه أن يكون مطيعا لربه جل في علاه، يأتمر بأمره. أتأمرون الناس توبيخا وإنكارا وتقريعا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون. وهنا العلماء يقولون أيضا دخل في ذلك المستحب والواجب. أتأمرون الناس بالبر؟ البر يدخل تحته الواجب والمستحب. فإن أمر الناس بالمستحب ولم يعمل به أيضا يكون عليه نوع ملام، يكون عليه نوع ملام. عمر بن الخطاب كان يأتي بكل أهل بيته فيقول: اسمعوا، غدا سأمر الناس بكذا، أقسم بالله والذي نفسي بيده، إن تخلف منكم أحد لفعلت به كذا وكذا ونكلت به نكالا. كان يقول: أأمر على نفسي وعلى أهل بيتي ثم على الناس. الغرض المقصود تأمر الناس بالبر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه أيضا المستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فعلا وقولا بالمستحب وكما يأمر بالواجب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن المكروه كما أنهم كانوا ينهون عن المحرم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون. وأنتم تتلون الكتاب فيها أمران: إما التوجيه الأول، وأنتم تتلون الكتاب التوراة، والتوراة فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيها الأمر للعلماء والأحبار أن يعملوا بما يقولون. طيب، والأمر الثاني قالوا: أنتم تتلون الكتاب، يعني تتلون الكتاب الله جل في علاه يتلى عليكم، وهو القرآن يتلى عليكم، وفيه ما فيه من العظات والعبر، وفيه ما فيه من الأمر بأن يدخلوا في دين الله أفواجا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه دلالة على أن ما أمره الله جل وعلا فيه مشقة وفيه كلفة، لذلك سهل عليهم وقال: الوسيلة التي تسهل عليكم هذه التكاليف وأن تأتوا بها لربكم جل في علاه أن تستعينوا بالصبر وبالصلاة. وقدم الصبر على الصلاة مع أن الصلاة أفضل من الصبر، هذا من باب أيضا العموم والخصوص. فالصبر تدخل فيه كل الطاعات وفيه الصلاة أيضا، ثم أكد بالصلاة. فالصلاة فيها صبر، فيها صبر على إيش؟ صبر على قراءة القرآن، صبر على تدبر القرآن، صبر في السجود للذل والخضوع لله الرحمن جل في علاه، صبر في الدعاء، صبر في تدبر القرآن وأنت تقرأه في الصلاة. واستعينوا بالصبر. الصبر الأصل بالصبر حبس النفس، هو حبس النفس، ولذلك سمي الصوم صبرا. لما؟ لأن الصوم فيه حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع، حبس النفس عن الطعام والشراب وعن الجماع. والصبر صبران، الصبر نوعان، الصبر صبران: صبر اضطراري وصبر اختياري. وفي كل خير، إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب سبحانه جل في علاه. والصبر صبران: صبر اختياري وصبر اضطراري، وفي كل الأجر، لكن الصبر الاختياري أعظم عند الله أجرا من الصبر الاضطراري. أما الصبر الاضطراري هو البلايا والرزايا التي تنزل على الإنسان، ما له إلا أن يصبر، إن لم يستطع أن يرضى عن ربه فلابد أن يصبر على قدر الله جل في علاه. وهذا عموما قول الله جل في علاه: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ورضي هنا تأتي بمعنى الصبر وتأتي بمعنى المرتبة الأعلى ألا وهو الرضا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح على امرأة تبكي فقال لها: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب مصيبتي. وتركها وراح، فذهبت إليه بعدما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم تستعتب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عنده الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا كما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على إبراهيم فوجده قد مات، فدفنه وبكى والدموع تذرف من عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، وإن لفراقك يا إبراهيم لا لمحزنون. هذا صبر، صبر على البرية التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صبر الصحابة على قتلهم في غزوة أحد عندما قتل كثير من الصحابة الأخيار، فصبروا على هذا القتل. بل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه صبر صبرا عظيما بأنه لم يرتضي بالدية لأبيه، لأنهم المسلمون هم الذين قتلوه، قتلوه خطأ، ومع ذلك يعني جعل الدية في المسلمين، فكان خيرا له في عقبه بفضل من ربه عليه ونعمه. الغرض المقصود هذا صبر، صبر اضطراري، وأقوى ما يمكن أن تستدل به بالصبر الاضطراري لنبي من الأنبياء هو يوسف عليه السلام. صبره الاضطرار الذي فيه الأجر العظيم في حبس يوسف، في حبس يوسف هو حبس يوسف عليه السلام عندما قالت المرأة إلا ما يفعل مأمورا لو يزننا ولا يفعلن من الصغرين، قالت ذلك. وأيضا بدا لهم من الآيات كما قال الله جل وعلا وبدا لهم بعد ما رأوا الآيات لا يزننا حتى حين. فسجن يوسف عليه السلام ظلما، ومع ذلك صبر على هذا السجن سنوات، طلب العلماء 7 سنوات. فهذا صبر اضطراري وله الأجر العظيم عند الله جل في علاه، وأعظم منه أجرا الصبر الاختياري، هو الصبر الذي يمكن للإنسان أن لا يصبر فيه ولكن يقول ألوي عنق نفسي فأصبر على قدر الله جل في علاه، فيكون مرفوعا عند ربي جل في علاه ويكون أعظم أجرا. وهذا الصبر الاختياري هو الصبر النبي صلى الله عليه وسلم، أروع ما نضربه مثلا صبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيروه بكل الدنيا بحذافيرها في يده، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت؟ والله إن كنت أردت السيادة سودناك علينا، ولا نصدر بأمر لا نصدر إلا عن أمرك. وقالوا إن أردت المال جمعنا لك من 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 بطون قريش جمعنا لك المال فكنت أسرانا وأغنانا، وإن أردت نساء جئنا لك بأجمل نساء العرب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك واختار ربه جل في علاه، وقال والله لا أترك ما أنا فيه ولو انفردت السلفة، يعني لو قطعت عنقي لا يمكن أن أترك ما فيه. هذا صبر اختياري على الدعوة إلى الله جل في علاه، وقس على ذلك كل الصابرين بالدعوة إلى الله جل في علاه. ومن الصبر الاختياري أيضا أروع ما يضرب مثلا هو يوسف أيضا عليه السلام في صبر الاختياري على المرأة، على المرأة عندما جاءت وهيأت نفسها قالت هئت لك هيأت نفسي لك ولقد همت فيه هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فصبر على المرأة وهي امرأة جميلة وهو ذات حسن وجمال وهو شاب يافع وهو عبد لها، ومع ذلك صبر على ذلك من أجل الله جل في علاه، فكان صبرا اختياريا. فهذا النوع الثاني من الصبر. والعلماء يقولون ومراتب الصبر على 3، إن كان الصبر له نوعان فمراتب الصبر على 3. أعلى المراتب الصبر على الطاعات، وهذه ترجح لنا قول شيخ الإسلام تيمية أن فعل الواجبات أولى عند الله أعظم أجرا من ترك المنهيات، الصبر على الطاعات. والثاني المرتبة الثانية الصبر على المنهيات، والثالث الصبر على أقدار الله جل في علاه. فالصبر على الطاعات بأن تجد صابرا محتسبا في الصوم حتى مع طول النهار والمشقة والظمأ الشديد يصبر من أجل الله جل في علاه لظمأ أطول هو في عرصات يوم القيامة، الصبر على قيام الليل، الصبر على النوافل، الصبر على الصدقة، لأن النفس تقتل الإنسان، وأشق ما يكون على الإنسان أن يخرج من ماله الذي يمتلكه، فالصبر على ذلك من أعظم الطاعات. الصبر على الطاعات والصبر على الواجبات والصبر على المستحبات والصبر أيضا على النوافل، والصبر الثاني والصبر على المنهيات، أن يصبر نفسه على الشهوات والشبهات حتى ينجو من هذه الدنيا بسلام إلى ربه جل في علاه. واستعينوا بالصبر والصلاة، إذن الصبر ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة، وأيضا الصبر ينفعه في الدنيا فلا يذل الأحد ولا يخف من أحد ولا يرجع أحد إلا الله جل في علاه، والصلاة تنفعه أيضا في الدنيا وفي الآخرة. فاستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة تنفع المرء في الآخرة. وهذا الكلام فيها لا يكون كثيرا لأنه معلوم للناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلايا والرزايا التي تنزل على الإنسان من كسوف وخسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينكسفان لموت أحد ولا حياة أحد، فإذا رأيتم ذلك ماذا قال؟ فافزعوا إلى الصلاة. ففي كل بلية ورزية افزع إلى الصلاة، فنجاة لك نجاة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا قد بين الله جل في علاه في كتابه أن هذه الصلاة تنهى المرء عن كل الفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى ذلك لا يقال هنا أن الرجل الذي يصلي ويفعل الفاحشة بأنه الأولى له أن لا يصلي لأن الصلاة ما منعته عن الفاحشة، لا، المعنى في الآية أن هذه الصلاة بها إذا استدام المرء عليها بها يزداد الإيمان، فإذا ازداد الإيمان انتهى المرء دائما عن الفواحش والمنكرات، كلما على الإيمان كلما ازداد المرء تقى وورع وحجز نفسه عن البلايا والرزايا من الفواحش ومن المنكرات. فهذا بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة للدنيا نعم، فالصلاة أيضا كما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصلاة، الصلاة مجلبة للرزق، قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقه نحن نرزقه. والصلاة تتعدى أو يتعدى الخير فيها للأولاد وللأحفاد والابن وإن نزل. لذلك كان سعيد بن المسيب يقول: والذي نفسي بيدي إني لأزيد من صلاتي من أجلك. لابنه هو يحفظ بصلاة أبيه، فانظر كيف فضل الصلاة. لذلك أمر الله جل وعلا بأن يستعين المرء بها، واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها الضمير هنا اختلف العلماء عائد على إيش، على الاستعانة أم على الصلاة. الصحيح الراجح أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الصلاة. إذن الصلاة، وهذه لعظم مكانة الصلاة في هذا الدين. وإنها لكبيرة، فالصلاة كبيرة ثقيلة يعني، فلابد للمرء أن يحمد الله ليل نهار إن استيسر له أو يسر الله عليه أن يصلي الخمس المفروضات. لذلك قال الرجل عليه السلام: والله لأزيد عليهن. فقال: أفلح وأبيه، دخل الجنة وأبيه إن صدق. فالصلاة عظيمة، لذلك إذا يسر الله عليك الصلوات الخمس التي بها يكفر الإنسان إن تركها فاحمد الله حمدا كثيرا عظيما ليل نهار صباح مساء. فإن يسر عليك بعد ذلك النوافل فاعلم أن الله يحفظ لك هذه النعمة بكثرة النوافل التي تحفظ الصلاة. ثم إذا ميزك الله عن البشر بأن تقوم من الليل فاعلم أن لك مكانة عظيمة عند الله جل في علاه، قد عظم أمرك عنده بأن الصلاة كبيرة، فقد حباك الله جل وعلا بالمفروضات ثم بالنوافل ثم بعد ذلك بأعظم من النوافل ما هو من قيام أو ما هو قيام الليل. قال: وإنها لكبيرة يعني لثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على منع الكبر، إذ الخشوع معنى الخضوع والتذلل. فهنا إن كان الخطاب موجه لليهود فاليهود فيهم الكبر، فادركهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واعلم أن هذه الآية ظاهرة جدا، فإنه لا يوفق متكبر بحال، لا يوفق متكبر بحال إن تكبر على عباد الله جل في علاه، وإن كان عالما قد تكبر على الناس بعلمي يعلم أنه لن يوفق ولن يسدد، بل فيسحب منه هذا العلم وهذه النعمة تؤخذ منه ضرورة. إن الله جل وعلا لا يحب المتكبرين، إن الله جل وعلا يحب المتواضعين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وأمر النبي الصحابة بالتواضع، وهو قد أمر ذلك فعلا وقولا. كانت الجارية تأتي فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتمشي به حيثما شاءت. لذلك قال الله جل في علاه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأنت انظر إلى الخشوع الذي ينتابك وأنت تصلي، تذلل رأسك وأنفك لله جل في علاه خاضعا متذللا. لذلك كان الإنسان يبين أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد ذليلا خاضعا لربه جل في علاه. لذلك اختلف العلماء ما هو الأفضل، طول القنوط والقراءة والتدبر أم طول السجود كثرة السجود، لأن السجود فيه ذل عظيم لله جل في علاه، وهذه أعظم المواضع التي تلتقي بها عند ربك جل في علاه. لذلك قال: إلا على الخاشعين. فالخاشع المتذلل لله جل في علاه هو الموفق لعبادة ربه جل في علاه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم ارزقنا التواضع لك يا رب العالمين، والتواضع لأوامرك، والتواضع لرسولك صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يوفقه الله جل في علاه. فالخاشع الذي يعتاد الخشوع والخضوع والتذلل لله جل في علاه بعدما خشعت أركانه وانكسر قلبه يسجد لله سجدة، كما قال ابن القيم: يسجد لله سجدة لا يرتفع بعدها أبدا. فإن سجد هذه السجدة صار متقيا عند ربه، لا ينزل من هذا الرقي بحال، لأنه قد يعني وصل إلى درجة الذل الذي يحبه الله جل في علاه. وإذا أحبه الله جل في علاه حفظه عرفت فلزم. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الخشوع والخضوع له. ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل في قول الله جل في علاه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كأن الذي يعني جعلهم وجرهم إلى الخشوع التام والخضوع التام رجفة القلب والفزع الذي امتلك قلوبهم بشيء واحد، خوف من القيام بين يدي الله جل في علاه. فالذي جعلهم يخشعون يخدعون يتذللون قول الله جل في علاه: الذين يظنون يعني يستيقنون كما سنبين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إذن سيقفون بين يدي الله جل في علاه، بين يدي الجبار حفاة عراة غرلا غير مختلين، فيقفون بين يدي الله جل في علاه فيسألهم عن الصغير والكبير والدقيق والجليل. فليعدوا لذلك السؤال جوابا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء الذين هم من بنين الآخرة، كما قال علي بن أبي طالب: ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.